وجنته لهم دار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأسعد أن أكون معكم في برنامجكم الماتع فتاوى الرحمة، أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا مرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ابني.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا يا أحمد،
أصلح الله حالك. شيخنا، هناك هذا السؤال الملح المكرر الذي يعني فضيلتكم تكلمتم عنه كثيرا، ولكنه يشغل بال كثير من الناس. هل هناك فرق ما بين التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟ ثم صور هذه التسويقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسولنا خير البشر
صلى الله عليه وسلم،
الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
التسويق الهرمي والتسويق الشبكي وغير ذلك من الألوان المختلفة التي تقوم بها شركات تعتمد على النصب والاحتيال والتغرير بالناس. فالتسويق الهرمي عندما بدأ منذ أكثر من ربع قرن، عندما كتبت عن هذا بينت فيه التحريم، أنه ليس فيه إلا أرقام، والشركة التي تقوم بهذا، ثم الشخص يشتري مثلا $30 وبطاقة أخرى ب30 تكون للشركة، وبطاقة ثالثة ب30 تكون لمن هو في الهرم الأعلى. يعني كلها أشياء ليس فيها سلعة وليس فيها أي شيء غير أن الشخص ينتقل من مرحلة إلى مرحلة وهكذا. وفي كل الحالات الشركة التي تقوم بهذا هي المستفيدة أصلا، لأنها في كل عملية لابد أن تستفيد. هذه الطريقة أصبح من الواضح أنها محرمة، وكتبت فيها منذ ربع قرن تقريبا أبين التحريم.
نعم.
بدأوا بعد ذلك يلجؤون إلى إدخال سلعة مثل المحلل. ليس الهدف السلعة وليس الهدف الشراء، وإنما هدف من يدخل في هذه الشركة هو العمولات التي يأخذها، والشركة تعطي عمولات كبيرة. هذه العمولات ليس من عندها، لأنها مثلا سلعة أذكر على سبيل المثال، شركة كانت تبيع سلعة بحوالي 1000 جنيه، عندما أغلقت الشركة أصبحت هذه السلعة تباع ب30، فانظر من 1000 إلى 30. السلعة هذه ليست مقصودة، ومشتري السلعة قد لا يريدها، يعني من قال لي أفعل كذا وهذه سبعة حقيقية. قلت له ما هي؟ قال ساعة. اشترى بكذا مبلغ كبير. قلت له هل أنت في حاجة هذه الساعة؟ قال لا أنا تركتها لأن معي غيرها. إذا لماذا اشتريتها؟
لأجل العمولة،
لأن يكون عضوا في هذه العملية ويدخل مع غيره في التغرير بالآخرين والنصب على الآخرين الاحتيال. ولذلك بينت في مقال، أنا كتبت أكثر من مقال، هناك مقال منشور في كتابي موسوعة القبائل الفكرية المعاصرة، وهذا موجود على الإنترنت، ومقال كتبته في نشر في مجلة جمعية أنصار السنة المحمدية بعنوان من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شينل الصينية، أيضا بقية التحريم هنا وهناك. لذلك أقول لأبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي، إياكم أن تشتركوا في مثل هذه الشركات أو أن تعينوا على الدخول فيها أو أن تدعوا إلى الدخول فيها، لأن هذه كما قلت هنا مبنية على النصب والاحتيال والتغرير بالناس.
ولا فرق أن هذه الشركة تكون شبكية أو هرمية،
الفرق هو وجود سلعة هرمية ليس فيها سلعة، هذه كانت في البداية. ثم أدخلوا سلعة مثل المحلل. فإذا هنا ننصح كل من يسمعنا الآن أن لا يدخل في شركة تسويق شبكية، لأن هذه الشركة كما قلت هنا تعتمد على النصب والاحتيال.
بارك الله فيكم. نستقبل أختنا نادية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك. الشيخ معك
دلوقتي، عايز أسأل حضرة الشيخ، دلوقتي بنتي كان يعني جوزها توفى بالسعودية، يعني طبعا الراجل اللي هو شغال معانا، الناس قال له ما فيش لك حي فلوس عندي ولا ليهم، يعني ما الناس حاجة عنه. فدلوقتي هي
قولي سؤالك مرة واحدة يا أختي وخفض صوت التلفاز.
لا طيب دلوقتي هي 45,000. حاضر وطي التلفزيون وطي. أيوة سام
تفضلي.
دلوقتي هي ليها 45,000 جولة، يعني من الفلوس بتاعة الجوزها اللي الورث بتاعها، فعندها بنتين. فطبعا انا عايزه الفلوس دي علشان خاطر ايه، توديهم في اي بنك او في اي حاجة علشان تصرف عليها وعلى اولادها بال 45,000 بتوعها دول. مش عارفة اوديهم في مشروع ولا، قلت قالوا لي هاتي تاكس، مش عارفة احطهم في البنك، مش عارفة انا ومامتها. فانا عايزة يعني عايزة اعرف هي دلوقتي يعني الفلوس دي اعمل فيهم ايه، اوديهم بنك فين ويطلعوها اي حاجة على كل شهر؟ انا بتجيب دواء ب250 جنيه والعيالها طبعا هتصرف عليه، فانا مش عارفة والله العظيم محتارة خالص.
ابشر يا اختي، الشيخ يجيوك ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا اختنا نادية بتقول هي وليدة لبنت زوجها توفي، والان هي معها مبلغ 45,000 جنيه وعندها اطفال، وهي ايضا تعالج بمبلغ شهري بادوية تشترى بمبلغ شهري، فبتقول كيفية استثمار هذه الاموال حتى تنفق على الاولاد وتنفق على مال البنت.
وكما ذكرت الادارة في بنك اسلامي، و تنفق من الأرباح، أو إذا كانت تعرف أحدا يستثمر طريقة إسلامية لا مانع أن تدخل معه، يعني إما أن تدخل في مشاركة في شركة تستثمر طريقة إسلامية وتكون يعني تحقق أرباحا مناسبة، أو أن تضع في بنك إسلامي.
نعم. بارك الله فيك. نستقبل أخونا أبو علي من البحرين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلم على فضيلة الشيخ، الشيخ علي.
أهلا ومرحبا بأهل البحرين.
تفضل. الله يكرمك. أبو علي من عمان، من الأردن معك، مش البحرين، من الأردن.
الأردن. إخواننا في طول هوني بخطأ. تفضل يا أخي.
شيخنا فضيلة الشيخ، نسألك سؤال بخصوص العقد الإيجار المنتهي بالتمليك. أنا في عمان بين مؤسسة الإسكان والبنوك منه البنك الإسلامي. هذا طيب. بيعطي بقيمة شهرية ثابتة.
خلاص يا أخي الصورة معلومة لدى الشيخ ويجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا.
سلام للشيخ محمد.
سلمك الله من كل سوء. بارك الله فيك. نستمع هشام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أنا ليه سؤالي.
تفضل.
السؤال الأول أنا عايز أعرف هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية ولا لا؟
طيب.
السؤال الثاني أنا حاطط فلوسي في بنك مصر فرع المؤسسة الإسلامية في زفت، فعايز أعرف هل يجوز إن أستفيد بالأرباح ولا أطلعها لوجه الله ولا أعمل إيه؟ شكرا.
ماشي يا أخي بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا سؤال أخونا أبو علي من الأردن سنجيب عليه، ولكن نستقبل أختنا أمل من تونس. السلام عليكم. أخونا عمر. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا عمر.
كان الله في عونك يا شيخ.
أكرمك البال، تفضل يا أستاذ.
أسألك بالله بالنسبة للسنة بتاع اللحية،
ماشي يا أخي بارك الله فيك، جزاكم خيرا. شيخنا أخونا أبو علي من الأردن بيسأل عن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
الإيجار المنتهي بالتمليك هو عقد إيجار بأركانه وشروطه مع وعد من المؤجر للمستأجر بأنه في نهاية العقد إذا كان طول المدة فعل كذا وكذا، يعني سدد الإيجار، حافظ على العين المؤجرة، يعده بأن يهب له هذه العين، مثلا سيارة، فعقد إيجار لمدة 6 سنوات، بعد السنوات 6 يهب له هذه السيارة، خلال هذه السنوات ما يتصل بالتشغيل على المستأجر وما يتصل بالعين المؤجرة على المالك، مثلا التأمين على المالك، المجمع بحث هذا الموضوع وأصدر قرارا به.
نعم.
واطلعت على بعض القوانين التي تبين الإيجار المنتهي بالتمليك، وجدت الآتي: عندنا ما يسمى بالإيجارة الساترة للبيع، الإيجارة الساترة للبيع يعني تكون في الواقع بيع بالتقسيط لكن العقد عقد إيجارة.
نعم.
لأسباب، فالإيجارة المنتهي بالتمليك إذا لم تكن العين في ملك صاحبها وفي ضمانه، وأي نفقات عليها هو الذي يقوم بها غير نفقات التشغيل، ولو تعطل الانتفاع بها انتهى عقد الإيجارة ولم يعد المستأجر يطلب منه شيء. هذا بالنسبة للإيجارة، وفي نهاية المدة يعرف بهبة العين. لكن وجدنا أن معظم العقود، إن لم يكن كل العقود، تجعل هذه الإيجارة مثل البيع بالتقسيط،
وبإيجارة ساترة البيع والتقسيط.
نعم. بمعنى أن القسط الذي يدفع كأجرة هو في الواقع قسط بيع بالتقسيط. يعني فرضنا أن في البيع القسط يكون 2000، يكون 2000 مثلا، والإيجارة العادية 500. نرى هنا أن عقد الإيجارة في أن القسط هو 2000 وليس 500. التأمين على صاحب العين، لا، هنا التأمين على
مؤجر
المستأجر.
مستأجر
إذا هو ليس مستأجرا. مثلا إيجارة منتهية بالتمليك في عقارات، مباني وأراضي. طيب مباني وأراضي لا تستهلك في مدة صغيرة قليلة، يعني السيارة ممكن تستهلك في 5 سنوات، نعم الحاسب الآلي ممكن يستهلك في 3 سنوات ويكون انتهى، بمعنى أن جاء نظام جديد فيستغنى عن هذا النظام. ولذلك الإجارة كتاب التمليك إذا كان العقد صحيحا فلا يكون إلا في مثل هذا، بمعنى في عين تستهلك في مدة الإجارة، بمعنى أن نسبة الاستهلاك تكون مناسبة لمدة الإجارة. ولكن بالنسبة للأراضي والعقارات المباني هذا لا يكون فيه إجارة من كتاب التمليك. ولذلك أقول للأخ الكريم لا تلجأ إلى هذه الإجارة من كتاب التمليك، فالعقد ارجع إلى العقد فإنك سترى ما قلت.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل أخونا محمد من السودان. السلام عليكم. السلام عليكم أخونا محمد معي. طيب نستقبل أخونا علي من فرنسا. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أحب أسلم على الشيخ وأقول بارك الله فيه ونفع به إن شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
حابب أسأل حضرتك حاجة يا عم الشيخ، بس الوالد جزاه الله خير، أنت عارف الظروف طبعا المادية اللي احنا كنا فيها في مصر وكده، فالوالد ساعد كل واحد من إخواتي في جهازه. أوكي، فبدأ يدي الأخت الأولى ويجهزها، فطبعا لما اتجوزت الكلام ده كان من 10 سنين، فكان يعني يكفي ليها بالضبط 25,000 30,000. بعدين أختي اللي بعدها طبعا المبلغ زاد شوية لأن الأسعار غليت، فمثلا كفاها 45,000. بعدين أخويا نفس الشيء برضو مثلا 50,000. فلما جيت أنا أتزوج والدي حد يساعدني بس ما دفعش ليه فلوس، هو كان عنده قطعة أرض، قطعة الأرض دي كان تمنها 100,000، فحد يساعدني بتاع دفعت انا النص ليه وساعدني بالنص الثاني. تمام.
نعم.
المبلغ قطعه الارض انت عارف الظروف الفتره اللي فاتت في العقارات زادت جدا، اتضاعفت وصلت لضعفين ونص. تمام. فطبعا انا كده اعتبر انا كسبت اكتر من اخواتي كتير فلوس، يعني ففي صراحه واحد من ازواج اخواتي البنات جه بعد كده اعترض وقال لا وده حرام وده مش عدل، والارض كان المفروض تبني والوالد هو اللي يبنيها ويدي كل اخ او اخت مننا يعني يديله جزء ويديله شقه ويديله كده. فانا مش عارف، انا بصراحه يعني مش عارف احنا كده صح ولا احنا ظلمنا ولا كده غلط، رغم ان هي في الاصل كانت مساعده من الوالد وانا ما عنديش شقه.
ابشر.
مش عارف ايه راي حضرتك في هذا.
الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك.
شكرا. شكرا.
اصلح الله حالك. شيخنا سؤال أخونا علي من فرنسا بيقول الوالد كان يعني يساعد أولاده في الزواج، فيعني ساعد كل واحدة أو كل واحد على حسب الوقت وعلى حسب الزمن الذي يزوجه فيه. أخونا علي يقول إن والده أراد أن يساعده فأراد أن يكتب له أرض، الأرض دي بقيمتها 100,000 جنيه، أخونا علي دفع 50 ووالده ساعده بالخمسين الأخرى مقابل مساعدة الزواجية، والأرض زاد ثمنها أضعاف أو ضعفين أو ما شابه. فبيسأل الآن إنه يعني بعض أزواج الأخوات بيقول إنه هذا ليس عدلا ونحن يعني ما أخذنا مثل ذلك، فبيسأل ما الحكم؟
أولا ليس من حق الأزواج أن يتكلموا، وهذا من الأخطاء الشائعة إنه يتدخل في أشياء خاصة بأسرة زوجته، ومن هنا ينشأ خلاف. يعني ما دخل الزوج بهذا؟
بين الأخ وأخته.
نعم، لا مفروض أن لا يتدخل في هذا.
نعم.
أرجو أن يحرص على هذا، لا يتدخل مثل هذا، لأن هذا يؤدي إلى مفاسد.
عندهم دعاوى الشيخ أنا بدافع عن حق زوجتي لغير ذلك.
تدافع عن حقها. هي ليست ضعيفة أو عجيزة أن تدافع عن حقها. ودفاعها مقبول ودفاعه غير مقبول.
نعم.
أرجو محض هذا. الملحظ الآخر هو الأب عندما أعطى البنت ثم الأخرى الأسعار تغيرت فأعطاها أكثر، والأكثر هذا يشترون به بمثل ما كانوا يشترونها بالمبلغ الأقل.
نعم.
إذا ليس فيه زيادة أعطاها لها، وإنما الأسعار هي التي زالت.
نعم.
يأتي أخونا علي فيأخذ أرضا قدرت بخمسين ألفا، مئة ألف كلها وهو خمسين، إذا بقى خمسين.
نعم.
إذا كان هذا هو الثمن العادل في هذا الوقت، والأب أراد أن يعطيه هذه الأرض مقابل أنه أعطى لباقي إخوتي وأخواتي، فهنا ليس فيه محاباة ما دام الأرض بهذا السعر. كون الأرض زالت بعد ذلك هذا لا يغير من الحكم، لأن الأموال التي دفعت لو لم تدفع واشتري بأرض الأسعار كانت سترتفع
في وقتها. نعم.
نعم في وقتها. نعم. ولكن نقول لأخينا علي في فرنسا، إذا كانت ظروف المالية أفضل من ظروف إخوته وأخواته فليساعدهم حتى يكون هناك فيه المودة والرحمة،
يعني لا بأس من الصلة.
نعم. نعم.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد من السودان رجع ثانية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا عايز أسأل مولانا عن التجارة عن طريق الإنترنت، اللي هي في شركات بتسمح لك إنك تفتح حساب في الشركة وبتضع فلوس في الحساب، وبيكون عندك نسخة من برنامج التجارة، فأنت بتتاجر على الإنترنت فبتكسب وبتخسر احيانا، وما بتكون هم الشركه ما بتشيل منك ضوائب على اساس انه الحساب حساب اسلامي. بس المشكله انه الشركات اغلبها في دول اوروبيه زي سويسرا، في الدول الاوروبيه دي. فانا عايز اعرف الشرع في الفوائد من التجاره.
ابشر يا اخي بارك الله فيك، شيخ يجيبك ان شاء الله. نستقبل أخونا سعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالكم يا أخي؟
أكرمك البالي، جزاكم الله خير.
إن شاء الله أن يكثر من أمثالكم ويثبتكم على الحق.
آمين رب العالمين.
يا شيخ أنا عندي بسأل الشيخ لو سمحت عنه. عندي يا شيخ، كيف حالك يا شيخ؟
تفضل.
أسأل الله أن يغفر لك ولوالديك.
جزاك الله خير.
عندي يا شيخ زكاة مال. هل يجوز اني اعطيها مثلا القنوات اللي تدافع عن الاسلام، قنوات الدينيه؟ وشكرا لك.
بارك الله فيك يا اخي، جزاكم الله خيرا. شيخنا اخونا محمد من السودان بيسال التجاره عن طريق الانترنت، يقول يعني بعض الشركات بتسمح للناس انهم يفتحوا حساب في هذه الشركات ويدفعوا فيها اموال، ويدخل هذا الامر بعد ذلك في الربح والخساره. هو بيسال عن الارباح، وخاصه هم يقولون انه هذا الحساب حساب اسلامي، لكن معظم الشركات التي يتداول معها ويتاجر معها في دول غير اسلاميه يعني سويسرا او ما شابه، فبيسال عن حكم هذه الارباح وحكم اصلا يعني التجاره عن طريق الانترنت.
المجمع أصدر قرارا وهو تنعقد العقود بوسائل الاتصال الحديثة.
نعم.
فإذا الانترنت، فاكس، تليكس، الهاتف، كل هذا يمكن أن تعاقد به العقود. التجارة عن طريق الانترنت زكاة العقود التي تتم مستوفية للأحكام الشرعية فلا مانع من هذا، إذا في ليس فيها استفاء من روح الشرعية لا تجوز.
وإذا لابد أن يتدارس أولا. نعم. أحوال الشركات ويعرف أحوالها. نعم. وأحوال هذه الشركات مع الحكم وحكم الشرعي على هذه المعاملات. نعم. بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخف الصوت الفاز وتفضل سؤالك يا أخي.
ماشي. سمحت يا شيخ علي بعد اذنك، في دلوقتي انا حضرتك داخل جمعيه، الجمعيه ديت بعد حوالي 7 شهور كده هقبض مثلا 13000 جنيه. فبالنسبه لفلوس الجمعيه دي هل احنا زكاه؟
ماشي يا شيخ، الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك.
شكرا،
جزاكم الله خيرا. شيخنا اخونا سعود من المملكه العربيه السعوديه بيسال، اللي هو عنده زكاه مال، فهل يجوز اعطاء هذه الزكوات للقنوات التي تدافع عن الاسلام؟
اذا كان هنا يعني القناه تدافع عن الاسلام وتدافع عن الاسلام ضد من؟ احنا فرضنا ان هذه القناه في منتشره في بيئه فيها حرب الإسلام، فهذه القناة دخلت هنا ولتدافع عن الإسلام وتبين حقائق الإسلام وأباطيل خصومه كما قال عقاد رحمه الله، هنا لا مانع من أن تكون هذه من الزكاة. تفضل.
بارك الله فيك. أخونا محمد بن جيزة بيقول دخل في جمعية وبعد 7 أشهر هيقبض مبلغ من المال، فبيسأل هل عليه زكاة؟ لا،
الزكاة على ما يملكه، إنسان يزكي ما يملك، فهو له موعد في خارج الزكاة، يأتي في هذا الموعد وينظر إلى ما دفعه للجمعية ويضم هذا إلى ماله ويزكي الجميع. يعني إذن هنا وقت إخراج الزكاة ينظر إلى ما دفعه من مال في الجمعية، أن ما دفعه هذا هو الذي يملكه،
نعم،
يضمه إلى ماله الآخر ثم يزكي مقدار 2.5%.
جزاكم خيرا. أختنا أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك لنا في الشيخ، أمين يا رب العالمين.
آمين
يا
رب العالمين.
بقول لحضرتك دلوقتي عايز أسأل فضيلة الشيخ، يعني أنا كان معايا مبلغ من المال فكنت حاطاه يعني في بنك إسلامي، فأنا سحبت منه، فهل لما أنا سحبت منه لازم أدفع على زكاة على اللي أنا سحبت منه؟ معلش لو سمحت يا ابني بس ليا سؤال كمان.
اتفضلي.
أنا دلوقتي معايا ذهب، فأنا مش عارفة يعني أدفع زكاته إزاي، ويعني وهل أنا لو أنا واخداها زينة أدفع زكاته، وهل أنا لو أنا واخداها استثمار يعني أعمل إيه؟ ربنا يكرمك ويجازيك خير يا رب.
هي قيمة الذهب اللي معك كام يا أختي؟
أنا ما أعرفش والله، يعني أنا ما وزنتهوش بصراحة، يعني بس يعني يفوق مثلا ال 25,000 ال 30,000 كده، فمش عارفه يعني اعمل ايه. ربنا يكرمك يا ربي.
ابشر يا شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. نستقبل اخونا عماد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
اكرامك البالي، تفضل.
بقول لحضرتك انا عندي حته ارض يعني اشتريتها بغرض ان انا بعد سنه ولا اتنين ابيعها تاني، فانا مش عارف مثلا بعد سنتين او ثلاثه هبيعها، طب انا اطلع الزكاه عليها ازاي؟ فالزكاه يطلع سنه ولا لما ابيعها اطلع على الارباح، او انا مش عارف، فخدني والنبي الله يخليك عن الشيخ.
ابشر يا اخي، شيخ شغبي ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا اخونا هشام البحر الاحمر بيسال، هو وضع ماله في بنك في فرع البنك التجاري، فبيقول ماذا يصنع في الارباح؟ وسمى هذا الفرع.
والحقيقة لا نريد أن نتحدث عن بنوك بعينها، ولكن أقول له هنا هذا الفرع إذا كان مثل الأصل والتسمية إسلامي وليس بإسلامي، فالفوائد التي تخرج منه يتخلص منها فقراء مساكين أيتام ولا ينتفع بها، ولا ينتفع بها. إذا كان في بنك إسلامي فعلا هو إسلامي وماله منفصل عن الأصل وله رقابة شرعية تتابع يعني شروط معينة، متى توفرت حل الربح الذي يأخذ من هذا البنك يصبح حلالا، ولذلك هو أرجو أن يتصل بي حتى أفهمه لأن ذكر اسم البنك، ودام ذكر اسم البنك لا نستطيع أن نتحدث عنه.
طب يعني إذن أخونا هشام يتصل بفضلكم إن شاء الله. وأيضا سؤال أخونا هشام الآخر اللي هو الجمع بين الحقيقة الأضحية، وسؤال أخونا عمر من تونس سنة اللحية إلى غير ذلك. كما اتفقنا يا إخواني هذا يوم للمعاملات المعاصرة، وبقية أيام الأسبوع إن شاء رب العالمين سبحانه وتعالى يعني مشايخنا يسعدون باستقبال أسئلتكم ويجيبون عليها في شتى المجالات. فهذا يوم يعني نعتذر أننا لن نجيب على مثل ذلك. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. أخونا محمد السعودي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
أنا اسمه عاطف.
تفضل يا أخي.
أنا الحين في السعودية وكفيل فرض عليا نسبة 400 ريال كل شهر. فا يعني حلال ولا حرام؟
حاضر يا أخي. شيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. شيخنا أختنا أم أحمد من القاهرة تقول كان معها مبلغ من المال وكانت وضعها في بنك إسلامي، ولكنها يعني في أثناء السنة في أثناء الحول سحبت منه بعض المال فبتسعى عن الزكاة.
نسبة السؤال السابق إشارة فقط ليس الإجابة، وإنما لأن قال سنة اللحية. واللحية ليس السنة. الأئمة الأربعة يرون تحريم حلق اللحية تحريم وليس سنة. إذن هنا يعني لا نزع في السؤال الإجابة، ونما نسأل عن حكم اللحية.
ما. نعم. أخونا من تونس وسؤاله يعني
يعني تونس الآن يعني تونس الحمد لله آمن يعني
الحمد لله الحمد لله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الخير جميعا.
الحمد لله والشكر لله الفضل العظيم سبحانه وتعالى.
نستقبل هذا الصلاة شيخنا عضاة. أخونا محمد من قليوبية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قطع اتصال. طيب نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أنا لي حفيدة عندها مبلغ من المال بتاع والدها شهيد وجدها هو الوصي اللي عليها، فهل المبلغ ده عليه يعني زكاة؟ وإذا كان عليه يعني زكاة فالمجلس الحفظي إزاي هتطلعه منه؟
ماشي يا أختي. الشيخ يجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندها اتصالات. جزاكم الله خيرا. طب شيخنا يعني سؤال أختنا أم أحمد كما قلت معها مبلغ مالك وضعها في بنك إسلامي وسحبت منه في أثناء الحول في أثناء العام بعضا منه فبتسأل عن الزكاة.
لا بقى نعمل السحب والإيداع. يعني الآن المسلم يعرف يوما في السنة الهجرية هذا هو يوم إخراج الزكاة. أثناء السنة أموال تأتي وأموال تذهب لا ينظر إليها، وإنما في اليوم الذي يخرج فيه الزكاة ينظر إلى ما عنده، ما عنده مال هو هذا هو الذي زكى. ولا ننظر إلى في أثناء السنة على المال وما مقداره زكى أو لا يزكى، لا ننظر في هذا. إنما يوم واحد مثل الشركات عندها في نهاية السنة الميزانية الختامية، هذه أشبه بالميزانية الختامية، لأن هنا أنت تدخل الميزانية لمعرفة نصيب كل شريك وأنت معك شركاء وهم المصارف الثمانية التي حددها ربنا عز وجل من الصدقات الفقراء والمساكين إلى آخره. فهؤلاء شركاؤك، فأنت تأتي لبيان نصيب هؤلاء ثم تنتظر إلى الحول الآخر ولا تنظر أثناء الحول.
بارك الله فيك. هي بتسأل سؤال آخر تقول معها يعني ذهب، وهي يعني بتقول أن هي لا تعرف قيمة هذا الذهب أو وزن هذا الذهب، لكن تقول قيمته في حدود 25,000 جنيه. فبتقول أنه زكاة هذا الذهب وهل لو لبسته للزينة يعني حكمه؟
هذا الذهب تضمه إلى باقي المال وتزكيه، إلا إذا كان قليلا وعلى قدر حاجة ويلبس. في هذه الحالة في محل خلاف، يعني وجدنا من يقول أيضا أنه يزكى ومن قال لا ليس في زكاة ما دام على قدر الحاجة ويلبس. ما زال على قدر الحاجة يضم إلى الأموال الأخرى ويزكى الجميع بمقدار 2.5%.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
تفضل.
الله يكرمك. والله في بالنسبة للسؤال الأخ اللي هو سأل قبل كده من اللي هو بالنسبة للتداول العملات اللي هو الأخ السوداني، بالنسبة لتداول العملات شركات اللي هي الفوركس والحاجات اللي هي الشركات أجنبية وكده، أنا عايز أعرف بالتفصيل من فضيلة الشيخ بس إمتى تبقى محرمة وإمتى تبقى حلال يعني بالظبط، لأن في فروق أسعار وكلام من ده، يعني بتتجه في العملات اللي هي اليورو والدولار والاسترلين والدولار والين والحاجات ديت والجولد والنفط والكلام ده.
نعم نعم.
أنا عايز أعرف التداولات ديت محللة شرعا ولا إيه بالظبط، وإمتى تبقى حلال وإمتى تبقى حرام، بس بتفصيل بالظبط يعني إن شاء الله.
أبشر بخير يا أخي، بارك
الله فيك. على أساس الناس المكسب بتاعها عالي والخسارة بتاعتها عالي، يعني فيها مكسب وخسارة، فأنا عايز أعرف بالظبط مؤكد يعني إن شاء الله.
أبشر بخير، بارك الله فيك،
الله
جزاكم الله خير. شيخنا أخونا عماد بيقول عنده قطعة من الأرض اشتراها ويقول أنا أبيعها بعد سنة أو بعد سنتين، فبيسأل عن حكم الزكاة في هذه الأرض.
كل شيء معد في التجارة يزكى زكاة عروض التجارة، فالأرض هذه ما دام ينوي التجارة فيها في كل سنة ينظر إلى قيمتها السوقية ويضم هذا إلى ما عنده من أموال ويزكي الجميع بمقدار 2.5% ما دام للتجارة. إنما لو أن هذه الأرض للبناء عليها فليس فيها زكاة، سواء كان البناء للتجارة أو البناء للسكن أو للإيجار، فإذا هنا عليه زكاة تقدر في الوقت الذي يخرج فيه الزكاة، ينظر إلى الأرض وقيمتها السوقية في ذلك الوقت ويخرج 2.5% مع باقي الأموال،
مع باقي ماله.
نعم
نعم. نستقبل أخونا عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت أسأل الشيخ بس سؤال كده.
الشيخ معك، تفضل يا أخي سؤالك.
هو أنا أعرف أن الشراء شقة عن طريق البنك لا يجوز، التخطيط لا يجوز دي أنا أعرف كده، وأعرف أنه يجوز عن طريق الضرورة، فعايز أقول للشيخ صورة كده أعرف هل هي ضرورة أو مش ضرورة. الصورة معي حضرتك؟
تفضل سؤالك يا أخي.
الصورة هي أخت مكتوب كتابها وبعدين بتدفع إيجار الشقة من راتبها لإخواتها، إخواتها ما لهمش عائل إلا هي، فالأخت دي يعني منتظرة زواج، هتنتقل من البلد دي من الدولة دي تتزوج في بلد أخرى، فهي عندها جزء من المال تحب تدفعه مقدم شقة لإخواتها، وبعدين هيبقى سهل إنها تدفع القسط، القسط ده سهل تدفعه بعدين، فالموضوع ده معرقل زواجها، يعني لو خدت شقة هتتجوز، ما خدتش الشقة دي هتفضل كده مستنية. لا
خلاص يا أخي عبد الله، الشيخ يوضح لك الأمر إن شاء الله، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا محمد من المملكة العربية السعودية بيقول هو بيعمل في السعودية، ولكن كفيله يفرض عليه دفع مبلغ شهري يقول له 400 ريال في الشهر، فبيسأل ما الحكم؟
الحكم بالنسبة للسائل ما دام مجبرا ومضطرا فلا شيء عليه، أما بالنسبة للكفيل فهو يأكل سحتا حراما، الكفالة عقد تبرع، ولا يجوز أن يأخذ إلا بمقدار الجهد الذي يبذله، الخسارة التي يخسرها، الأموال التي يدفعها، إنما مجرد كفالة ويأخذ عليها هذا المال لا يجوز.
نعم بارك الله فيك. أختنا سميحة بتقول لها حفيدة، وهذه الحفيدة عندها مبلغ من المال يعني تقول من ورث، فبيقول وجدها هو الوصي عليها، ولكن تسأل هل على هذا المبلغ زكاة، وخاصة أن المال في المجلس الحزبي، فبتسأل يعني كيف حتى لو أن عليه زكاة كيف تخرج الزكاة والمال في المجلس الحزبي؟
مشكلة المجلس الحزبي هذه مشكلة كبيرة، لأن المفروض المجلس الحزبي يضع المال في بنوك إسلامية
منمية،
حتى منمى تجو في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة.
نعم.
إنما أن يضعه في بنك ربوي والفوائد الربوية لا تحل، إذن معناه أن المال يبقى إلى نهاية المدة فيأتي رأس المال والربا ونقول لهم الربا أخرجوه والزكاة تكون على الباقي. فإذا هنا إذا كان المال ينمى فهو في كل سنة يزكى الأصل والأرباح.
إذا كان المال ينمى
نعم
فهو في كل عام يزكى الأصل والأرباح.
نعم. إذا كان لا ينمى فالأصل يزكى، ولكن بحسب التوجيه النبوي التجر في أموال يتامى لا تأكلها الصدقة، لأنه الزكاة تأكل المال. يجب هنا أن ينمي هذا المال، لا يستطيع أن ينميه بالتجارة كذا يضع في بنك إسلامي. هو الأصل والأرباح، الزكاة على الأصل والأرباح. فإذا لابد أن يفعل هذا حفاظا على هذا المال.
طب هذا خطاب المجلس الحسبي أختنا وأخونا
نعم هناك من طلب من المجلس الحسبي أن يضع المال في بنك إسلامي، فأحيانا المجلس الحسبي يستجيب لهذا.
نعم.
إن لم يستجب فمعنى أن المال يبقى بدون تنمية، لأن الزيادة الربوية ليست نماء ولا يحل له أن يأخذها.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا أحمد مكفر الشيخ بيسأل عن تداول العملات في البورصة، وهو سمى شركة وبيقول يعني متى تكون حلالا ومتى تكون حراما، وخاصة أنه الفائدة أو الربح كبير قوي والخسارة كذلك كبيرة. نعم.
تجارة في العملة عن طريق الشراء والبيع من محلات الصرافة أو من البنوك هذا لا شيء فيه ما دام يتم القبض في المجلس. القبض في المجلس.
نعم.
والقبض له صور مختلفة، لأن فيه قبض باليد. المجمع درس الصور الحديثة للقبض فقال هنا بأن الإيداع في الحساب يعتبر قبضا، الشيك الحالي يعتبر قبضا، الحوالة كالإقباض. فإذا ماذا يتاجر مع في أخذ من محلات الصرافة وبدأ يتاجر، هنا يكون الإيداع في الحساب أو التعامل بالشيكات التي لها رصيد وتكون حالة وليست مؤجلة. هذا بالنسبة للتجارة الفعلية مع عن طريق الشراء أو بيع محلات الصرافة أو البنوك. أما بالنسبة للبورصة فأمر يختلف. البورصة التجارة فيها ليست بالخمسين ألف والمائة ألف، بورصة هذا التعامل فيها بمبالغ كبيرة جدا، قد تكون بمئات الملايين أو عشرات الملايين. ولذلك لا يلجأ إلى البورصة إلا إذا كان عنده مال كثير وسيتاجر فيه فعلا، لأن عندنا في البورصة ما يعرف بالبيع الهامش. والبيع الهامش هذا المجمع أصدر قرار بعدم جوازه، وبيان البيع الهامش وقرار المجمع موجود في كتابي وساعة القضاء في الفقه المعاصرة، ويمكن أن يرجع إليها عن طريق النت إن لم يكن عنده الكتاب. هذا غير جائز، البيع بالهامش لا يجوز. إذن هنا لا يتاجر في النقود في البورصة إلا إذا كان سيتاجر على قدر ماله، على قدر ما معه النقود. وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى البورصة، وإنما يلجأ إلى محلات الصرافة وإلى البنوك المنتشرة في البلاد.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا أحمد. السلام عليكم. تفضل يا اخي.
من فضلك سؤال والله. ما قولكم في رجل يشتري بعض الحبوب مثل الارز ثم احصاده ثم يقوم ببيعها بعد فتره تدفع ثمنها؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أخونا عبد الله من المملكة العربية السعودية يعني بيقول أنا أعلم أنه شراء شقة عن طريق البنك لا يجوز إلى غير ذلك.
ليس كل البنوك، هناك بنوك إسلامية هي تبيع بطريقة إسلامية.
نعم.
عن طريق بنك ربوي لا يجوز. نعم.
ثم حكى صورة أنه هناك أخت معقود عليها وهي التي تدفع أقساط الشقة لأخواتها، وبيقول انه هي مقبله الان على الزواج فيعني وستسافر الى بلد اخرى فلن تستطيع ان تدفع بقيه الاقساط او ما شابه، فبيقول هل هذه صوره يباح من اجلها انها تشتري شقه عن طريق بنك يعني تجاري وتكون من الضروريات؟
لا لا لا، الضروريات هذه اذا يعني كان في حاجة إليها ولا يوجد طريقة إسلامية للتعامل. لما موجود بنوك إسلامية موجود شركات إسلامية فلا يجوز هذا.
بارك الله فيك. أخونا أحمد من كفر الشيخ بيسأل، رجل يشتري حبوب وأرز أو ما شابه ثم يعني يخزنها ويبيعها لما يزيد ثمنها،
يعني هنا ما لم يؤدي إلى الاحتكار فهو جائز. يعني مثلا في موسم حصاد الأرز اشترى كمية من الأرز وقام بتخزينها ثم انتظر فترة وباع بعد فترة، هذا إذا لم يؤدي إلى الاحتكار فهو جائز.
طيب شيخنا، جاءني سؤال عن طريق رسائل قصيرة، سائل بيسأل ما حكم شراء الأسهم في البورصة الآن لرفع الاقتصاد المصري؟ هناك دعوة للمشاركة في البورصة ومشاركة بشراء الأسهم، خاصة إنه البورصة ستفتح غدا
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله. هو ننظر الحكم التعامل دون نظر إلى ما يقال، لأن هذا يساعد بورصة ويساعد الدولة ويساعد كذا، يعني هذه مسائل المساعدة لا تكون إلا بشيء حلال، لا تكون إلا بشيء حلال.
نعم.
فالأسهم عندنا في البورصة أسهم سندات، بورصة الأوراق المالية تبيع الأسهم والسندات، السندات مثل السندات الحكومية وأذونات الخزانة وشهادة استثمار ألف وباء وجيم مثل هذا، هذه سندات وهي قروض ربوية، لذلك لا يجوز التعامل فيها حتى وإن قيل بأنها ستساعد البورصة، لا يجوز لأن هذا من الربا المحرم، والاقتصاد لا ينهض بالربا المحرم. الربا يمحق الله الربا للخالق سبحانه وتعالى والذي قال هذا. أما بالنسبة لأسهم الشركات فيرجع فيها إلى نشاط الشركة، وفي لقاءات سابقة قلت بأن المجمع قسم هذه الشركات إلى ثلاثة أنواع، شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، إذن من أراد أن يساهم ويساعد في البورصة حتى يكون فيه نشاط هذا النوع من الأسهم، شركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، شركات نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا هذه أسهمها حرام، شركات نشاطها حرام أسهمها حرام. إذن من أراد أن يساعد فليساعد في أسهم الشركات التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، أما الشركات الأخرى التي بين المجمع التحريم فلا يجوز شراء هذه الأسهم.
بارك الله فيك. أيضا عندنا سؤال، سائل بيسأل حكم خروج زكاة المال لمستشفى الكبد.
الزكاة هنا الفقراء والمساكين، فمستشفى الكبد إذا كانت خاصة بالفقراء والمساكين يجوز، إنما إذا كان فيها الفقراء والأغنياء فلا يجوز. يعني نظر إلى المستشفى، ما الذي يعالج فيها؟ من يعالج فيها هم الفقراء والمساكين، إذا نعم يكون هذا المصارف الزكاة. إذا كانوا أغنياء فلا يجوز أن نخرج الزكاة في هذا المصرف.
نعم نعم. بارك الله فيك أختنا أم محمد، السلام عليكم.
لو سمحت أسأل سؤال للشيخ.
الشيخ معك، تفضلي سؤالك يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا ساكنة في بيت فيه اثنين إخوات، وكل أخ فيهم ما بيشتغل يعمل أي حاجة في البيت، والبيت قرب يقع من تحت. فأنا عندي مال، أنا ساكنة في الدور الثالث، فهل ممكن أطلع من زكاة مالي أوضب البيت من تحت؟
هذا يا أخي الشيخ يجيبك.
أخواتي يعني عندهم لا مبالاة، ولا بيرضوا يعملوا أي حاجة، أي حاجة خالص، ولا حتى راضيين يدفعوا ليه. فحضرتك تقول لي إيه؟
حاضر يا أخي حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن سؤال أختنا أخو الشيخ، يعني يعني تقول إنه هي يعني تسكن في بيت، والبيت فيه مجموعة من الإخوان.
لكن تقول هنا إخوتها لا يبالون ولا يبالون، فأمثال هؤلاء كيف نعطيهم من الزكاة؟ أو نساعده ننظر إلى البناء لنرممه أو من مال الزكاة؟ هذا لا يجوز، لا يجوز من مال الزكاة.
نعم، إذا مساعدة هؤلاء من مال الزكاة أصلا
غير
جائز. غير جائز.
نعم.
بارك الله فيك أخونا عبد الحميد، السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حضرتك بس هي مسألة في ميراث.
لا، أسئلة الميراث كذلك يعني شيخنا يلجؤها إلى أيام الفتاوى الأخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى، ومشايخنا يسعدون بإجابة عليها. بارك الله فيك،
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سائل بيسأل، اشتريت سيارة من إحدى الشركات على أنها سيارة جديدة وبطاقة جمركية، وبعد استعمالي لها اكتشفت أن السيارة مسجلة باسم شخص آخر، فهل في ذلك غبن أو تدليس يرجعني إلى الشركة فأخذ منهم يعني حقي؟
إذا كان مجرد اسم الاسم دون الاستعمال فهي تكون جديدة أيضا، ما دام مجرد تغيير اسم، يعني دخل باسم واحد ثم باعها لآخر ولم يستعملها. إذا كان استعملها فهنا يكون فيه غش أو تدليس،
يعني يفرق ما بين القضية ما إن نعم. هي باسم واحد آخر فقط، ولا استعملت قبل نعم. ذلك وأصبحت مستعملة.
نعم،
هذا له حكم وهذا له حكم آخر.
نعم،
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد تفضل.
الله يسلمك يا أخي. أنا في السعودية كنت شغال في مؤسسة تعليمية، والمؤسسة التعليمية أخذت عن طريقة يعني بحكم عملي أخذت غرض من البنك، وانتهى العقدي، عقدي انتهى مع المؤسسة.
نعم.
وأصبحت عاجز عن سداد الغرض، فما حكم العجز عن سداد المديونية؟ يعني هي حقي ما الحكم يعني؟ سؤال آخر لو سمحت.
تفضل.
سؤال آخر. أنا اشتريت قطعة أرض في السودان والوالد جاء سجلها باسمه.
لا، السؤال مرة ثانية أنا لا أسمع.
نعم،
السؤال الثاني مرة ثانية أنا لا أسمعه، تفضل.
هو اشتريت قطعة أرض في السودان، قطعة أرض زراعية، والوالد جاء سجلها باسم الأرض، كويس. بعد ذاك عاوز أنا أشوف الحكم، إذا كان مثلا الأرض دي إذا كان لا قدر الله توفى الوالد ولا كده، تتوزع ورثة ولا ترجع لعيالي، ولا ممكن في حياته أقول الأرض يرجع لعيالي؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أخي، جزاكم الله خير. طيب شيخنا، نجيب عن سؤال أخونا أبو محمود، أبو محمد الأول، هو بيقول كان بيعمل في مؤسسة تعليمية وأخذ قرض يعني وهو يعمل في هذه المؤسسة، والآن يعني العقد انتهى وعجز عن سداد بقية القرض.
ما كان له أن يأخذ هذا القرض الربوي، لأن لا يوجد قرض حسن، كان يجب أن ألا يأخذ هذا الخرط، ولذلك يمحق الله الربا. هو تعامل بالربا فمحق المال جزاء وفاقا. إذن في هذه الحالة ما دام تعامل الربا وهو يستبيح لنفسه أن يتعامل بالربا فهذا لا يساعد. نعم. يعني يبحث عن طرق لأداء الدين.
نعم يبحث عن طرق لأداء دين.
نعم
بارك الله فيكم الشيخ. هو بيقول سائل بيسأل لي أربعة أخوات بنات وأنا الولد الوحيد، ووالدي يريد أن يعطيني قطعة من الأرض التي يملكها ويريد أن يعطيها لي بسعر قليل يخصني بها على سائر إخوتي، فهل هذا جائز؟
لا لا يجوز، أن في تفرقة بين الذكر والأنثى، فلا يجوز للوالد أن يفعل هذا ولا للابن أن يقبل هذا.
نعم
نعم.
بيقول ما الحكم في بيع السلعة أغلى من ثمنها علما بأنها مسعرة من قبل الحكومة ولكن هي غير موجودة الآن، يعني غير متوفرة الآن؟
الأصل في بيع والشراء هو بالتراضي، لكن إذا كان فيه التسعير من ولي الأمر فيجب الالتزام به. لا يوجد تسعير من ولي الأمر، المسألة إذن تعود إلى الرضا في العقود بحسب ما يتراضى عليه البيعان.
وإذا الأولى به أو لابد أن يلتزم لأن السلعة مسعرة
إذا كان تسعير من ولي الأمر.
نعم
نعم.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت عدد الفضيلة الشيخ علي عن اسمه ده حكم التعامل مع شركة جولد ماي النرويجية اللي انتشرت عندنا في مصر من فترة. الشركة دي بتتعامل في الملكة الذهبية، والمشتري بمجرد ان هو بس مشتري اي منتج ساعة او غلاف مثلية للذهب وحاجات زي كده بيبقى اشترك معاها، وهي بتتعامل باسلوب الشبكي الشجر، ان هو عن طريق مثلا انا لو بعد ما اشتري المنتج ده.
نعم نعم يا اخي، يعني السوق الشبكي والذي بدأ به شيخنا في هذا السؤال في هذه الحلقة. طيب نعضج لك إن شاء الله رب العالمين قدر. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا تعليق بسيط، كما قلنا في أول حلقة إنه هذا سؤال ملح لكثير من الناس.
أيوة بيان التسويق الشبكي والتحريم بالنسبة للتسويق الشبكي، وأنه يقوم على عمليات النصب والتغرير، والهيئة الكبار العلماء السعودية أيضا أصدرت بيانا بهذا وبيانات التحريم. فالتسويق الشبكي غير جائز، لا يجوز للمسلم أن يشترك في التسويق الشبكي. السائل إذا أراد أن يعرف مزيدا معلومات ويعرف لماذا التحريم فعنده مقال كتبته في مجلة التوحيد جامعة أنصار السنة المحمدية، فالمجلة موجودة على الإنترنت، يدخل لهذه المجلة ويدخل اسم والمقال الذي كتبته بعنوان من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شينل الصينية. أي أنا من أول ما بدأ عملية النصب منذ أكثر من ربع قرن وهي الهرمية، وشركة شينل كانت أخيرا فيه وانتشرت انتشارا كبيرا وبدأت هنا في مصر. هذه ناحية. الناحية الأخرى موجود المقال في كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة بعنوان مقال للمؤلف، تقرأ هذا المقال وهو في بيان هذا وبيان التحريم.
بارك الله فيك. نستقبل أخونا محمد من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ربنا يكرمك. أنا كنت بس بوجه للتحية لأستاذنا الدكتور علي التالوس بحضرتك طبعا.
بارك الله فيك.
وكنت عاوز أتوجه للدكتور بسؤالين. أول سؤال، أنا كنت عاوز أعرف إيه رأي حضرته في موضوع الفوائد اللي هي من البنوك الإسلامية، وكنت أعرف إن الموضوع ده قتل بحثا، ولكني قلت من الدكتور يعني إجابة وقت إن شاء الله في الموضوع ده بإذن الله، يعني موضوع فوائد البنوك الإسلامية.
موضوع إيه؟ فوائد البنوك الإسلامية أو أرباح البنوك الإسلامية.
بالضبط يا فندم. تمام. السؤال الثاني، أنا كنت عاوز أفهم في موضوع البورصة والموضوع اللي داير بتتكلم في موضوع إن يعني حفاظا على البورصه والكلام ده، فانا يعني كنت عاوز اسال عن الشركات اللي الدكتور اتكلم عنها من شويه اللي هي جزء ان انا استخدم اسهمها، هل شركات الاتصالات تندرج تحت المحور اللي الدكتور قال عليه ولا خارج المحور؟ وان كنت طبعا ما بدعيش كده يعني دي دعايه لشركه اتصالات او كده، انا عاوز اعرف هل هي تندرج تحت هذا السياق اللي تكلم عنه الدكتور ولا لا.
حاضر يا اخي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. نستقبل أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أكلم الدكتور علي السلسة السبعة.
تفضلي سؤالك الدكتور معك.
احنا عندنا مصنع فيه وفيه رأس مال، فأنا عايز أعرف الزكاة، هل الزكاة على الأصول اللي هو المثل ولا الزكاة على رأس المال والأرباح؟
حاضر يا
أختي،
بارك الله فيك. الشيخ يجيبك إن شاء الله، جزاك الله خير. شيخنا يعني أخونا محمد من جيزة بيسأل موضوع أرباح البنوك الإسلامية، وبيقول أنا أعلم أن هذا الموضوع قتل بحثا، لكن يعني الأرباح الخارجة من البنوك الإسلامية حكمها؟
البنوك الإسلامية إذا كانت تستثمر المال استثمارا حقيقيا وفي التزام بأحكام الشريعة الإسلامية وفي ضبط في هذا وهيئة رقابة شرعية واعية وتتابع باستمرار، إذا كان الأمر كذلك فالأرباح حلال. إذا كان مجرد أنها إسلامية وليس بإسلامية وأن الأموال عندها لا تتاجر فيها وإنما توضع في بنوك ربوية، فإذا هنا في هذه الحالة الأرباح لا تكون حلالا. لابد أن يتيقن أولا هل البنوك الإسلامية تستثمر فعلا، هذه البنوك الإسلامية موجودة، هل هي تستثمر فعلا واستثمار حلال؟ إذا يكون أرباح حلال.
هو بيسأل سؤال آخر الشيخ، بيقول يعني فضيلتكم كنت فصلت في مسألة الأسهم والتعامل مع البورصة، فبيقول هل من الشركات التي يجوز التعامل معها شركات الاتصالات؟
ليست من الشركات، لأن شركات الاتصالات تتعامل بالربا.
خلاص، بارك الله فيك. أختنا أم أحمد تقول عندهم مصنع بينتج بعض الأشياء، فبتسأل عن الزكاة، هل الزكاة على الأصول في المصنع أم على الأرباح؟
الزكاة عندنا في بالنسبة للمصنع فيما يسمى بالأصول الثابتة، المبنى والماكينات والآلات تستخدم، الأصول الثابتة لا تزكى، لا تغفر الزكاة. بعد ذلك في الأصول المتداولة، البضائع الموجودة، المواد الخام، المواد المصنعة، النقود، كل هذا يجمع ويزكى بمقدار 2.5%. إنما يتصل بالأصول الثابتة وهو المبنى والآلات والمعدات التي تستخدم، فهذا ليس فيه زكاة.
وإذا نفرق بين أصول ثابتة وأصول متداولة.
نعم، ونقود.
والنقود اللي هي ويدخل فيها بعد ذلك الأرباح.
الأرباح أو حتى الخسائر. المال الموجود يزكى.
بارك الله فيك. عندنا سؤال من الاسم اس بيقول نصاب زكاة الأغنام.
الماشية زكاتها نصابها 40 شاة والأربعون شاة فيها شاة مقدار الزكاة شاة واحدة. نعم، ويستمر هذا إلى 120 شاة واحدة أيضا. ابتداء من 121 نخرج شاتين.
نعم،
ثم بعد ذلك من 121 إلى 200 أيضا كما هو
شاتين.
نعم، زاد على 200 يكون فيه 3 شاة، ثم نستمر إلى 399 أيضا نخرج شاتين. نعم، 3 شاة. نعم. دخلنا في 400، 400، 500، 600، في كل 100 شاة. متى وصلنا إلى هذا؟ كل 100 شاة فيها شاة.
بارك الله فيك يا أبو الشيخ على هذا التفصيل، يعني تفصيل يريده كثير من إخواننا وأخواتنا خاصة مما يتعاملون في.
لا هو موجود في كتب الزكاة.
نعم. جزاكم الله خيرا، وقتنا قد نفذ طابت أيامك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولك بخير، ألا يحرمني وإياك من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عنه. سبحانه
وتعالى.
أشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم أو توجيهاتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم.